بالسماء للذكر جاء والهدى درر تلامع بالوفاء هدي الإله وما أمر ومحمد خير البشر حافظ عليها واصطبر تلقى الهدى تلقى الظفر.
والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا نوع آخر من الحديث يسمى بالمسند، ويكثر استعماله عند أهل العلم فيقولون هذا حديث مسند. ماذا يقصدون بالمسند؟ قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. إذن المسند هو الحديث المتصل الإسناد من راويه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبن يعني لم ينقطع، ما في انقطاع، فكل راو سمع هذا الحديث من المروي عنه وهكذا طبقة بعد طبقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يسمى بالحديث المسند. وتلاحظون أن هناك قيدين رئيسين، الأول هو رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما لم يرفع إليه لا يسمى مسندا. والضابط الثاني أو المعيار الثاني هو اتصال السند، فإن كان منقطعا بأن سقط منه راوي من الرواة فإنه لا يسمى عند جمهور أهل العلم لا يسمى مسندا في اصطلاح جمهور أهل الحديث. هذا معنى قوله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. نعم.
وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
شرع في بيان الحديث المتصل، هذا المصطلح يتداول عند أهل الحديث كثيرا ويقولون هذا حديث متصل وهذا حديث منقطع، فماذا يقصدون بالحديث المتصل؟ قال البيقوني رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يعني الحديث المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده، بمعنى أن كل راو سمع هذا الحديث عن المروي عنه عن شيخه، ولكن إلى من؟ هنا قال للمصطفى، وظاهر هذا أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصطفى من أوصافه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولكن هذا من باب المثال وليس من باب القيد، يعني لا مفهوم لقوله للمصطفى، يعني لا يفهم منه أن الإسناد إذا اتصل إلى صحابي فلا يسمى بالمتصل، بل يسمى بالمتصل حتى وإن كان مرويا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مفهوم لهذا اللفظ في هذا البيت. ولهذا كان الأحسن أن يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل، يعني لمنتهى الإسناد، فكل سند اتصل من حيث سماع الرواة بعضهم عن بعض إلى منتهى هذا الإسناد فهو متصل، سواء كان منتهى هذا الإسناد النبي صلى الله عليه وسلم أم أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، فكل هذا يسمى عند العلماء بالمتصل. وحكمه واضح، أن المتصل دليل صحيح إن كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موقوفا فهو أثر عن أصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم.
مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما.
هذا بيان للحديث المسلسل. والمقصود بالحديث المسلسل هو الحديث الذي توارد فيه الرواة على صيغة واحدة أو حالة واحدة، بمعنى أن رواة هذا الحديث نقلوه على حالة واحدة أو على صيغة واحدة لازمها وضبطها هؤلاء الرواة، فيقال له حديث مسلسل، لأن هذه الصفة تكررت كتكرر حلقات السلسلة في كل طبقة من طبقات الحديث، فيقال له حديث مسلسل، سواء كان التسلسل في قول أو في فعل. في القول مثل حديث معاذ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك، لا تدع أن تقول عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. هكذا معاذ لما حدث به غيره من الرواة التزم هذه العبارة: إني أحبك، ثم أورد له هذا الحديث. وهكذا في كل طبقة من طبقات الحديث كان الشيخ يقول للتلميذ: إني أحبك، ثم يورد له هذا الحديث. فهذا مسلسل بالقول، وقد يكون التسلسل بالفعل، مثل المسلسل بالتشبيك: وشبك بين أصابعه، فصار كل راو في كل طبقة من طبقات الحديث يشبك بين أصابعه. أو في حديث القدر: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض على لحيته وقال: آمنت بالقدر. وهكذا صار كل راو يحدث بهذا الحديث يفعل هذا الفعل: يقبض على لحيته ويقول: آمنت بالقدر. فالتسلسل هذا قد يقع في الأقوال وقد يقع في الأفعال، وهو يعني علامة على زيادة الضبط. ميزة الحديث المسلسل أنه يدل على مزيد من الضبط، بحيث أن كل راو نقل هذا الحديث مع هذا الفعل أو القول الذي صاحبه على الهيئة التي أخذها عن شيخه. فالتسلسل في الأحاديث هو مؤشر على مزيد ضبط من الرواة لهذا الحديث. والمسلسلات كثيرة، وقد ألف فيها العلماء مثل الحافظ الذهبي رحمه الله، جمع هذه الأحاديث المسلسلة في كتاب خاص، وهكذا فعل غيره من أهل العلم. ولكن الغالب على هذه المسلسلات أنها لم تسلم من الضعف في أسانيدها. هذا معنى قولي مسلسل: قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. يعني التسلسل قد يكون في الصيغة، فكل راو يقول: أنبأني فلان وأنبأني فلان، فيلتزم بهذه الصيغة، أو حدثني فلان أو أخبرني فلان ويلتزم بهذه الصيغة، أو بعد أن حدثني تبسم. هذه إشارة إلى تسلسل في الأفعال، والأول هو التسلسل في الأقوال. نعم.
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، هذا شروع من الناظم رحمه الله في تقسيم الحديث من حيث عدد الرواة إلى هذه الأقسام الثلاث: الغريب والعزيز والمشهور. وعرف العزيز فقال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، يعني الحديث العزيز عند جمهور أهل العلم هو الحديث الذي رواه اثنان أو ثلاثة من الرواة، ويسمى عزيزا، إما لعزته يعني لندرته، وإما لأنه عز يعني قوي بورود هذا الحديث من قبل الراوي الثاني والراوي الثالث، فلهذا سمي بالعزيز. هذا هو المعنى المشهور للعزيز عند أكثر علماء المصطلح. وبعض أهل العلم يقول هو ما رواه اثنان في كل طبق من الحديث، يعني رواه اثنان عن اثنين عن اثنين وهكذا. وهذا كما يقول ابن حبان رحمه الله هذا لا وجود له أصل، هذا لا وجود له أصلا، يعني في الأحاديث لا يروي هذا الحديث إلا اثنان في كل طبقة من طبقات هذا الحديث. لكن المعنى المشهور في العزيز هو ما ذكره الناظم رحمه الله، وهو قوله عزيز مرو اثنين أو ثلاثة. ما حكم هذا العزيز؟ حكمه يختلف بحسب الشروط وتوافر هذه الشروط الخمسة التي سبق ذكرها. فقد يكون حديث صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذا النوع الثاني من الحديث باعتبار عدد رجاله، وهو الحديث المشهور، وهو كما يقول الناظم مروي فوق ما ثلاثة، يعني هو الحديث الذي يرويه أكثر من ثلاثة، الحديث الذي يرويه أكثر من ثلاثة من الرواة. هذا هو ظاهر اللفظ، وهو المعنى المشهور عند أهل العلم. فإذا روى الحديث ثلاثة فأكثر، فإن إذا روى الحديث أكثر من ثلاثة فإنه يسمى مشهورا ويسمى مستفيضا. المستفيض والمشهور عند الأكثر بمعنى واحد. وبعض العلماء يفسر هذا البيت مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني مروي ثلاثة فما فوق، فيجعلون الحديث الذي رواه ثلاثة يجعلونه من المشهور وليس من العزيز. وهذا رأي واصطلاح لبعض المحدثين، ولكن ظاهر النظم الذي عليه الأكثر هو أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، وما رواه أكثر من ثلاثة فإنه يسمى مشهورا. بل أحيانا الحديث الواحد قد يكون عزيزا ومشهورا، يعني عزيزا في طبقة ومشهورا في طبقة أخرى، يعني في طبقة رواه اثنان أو ثلاثة، ولكن في الطبقة التي تليها رواه أكثر من ثلاثة، فيسمى عند أهل العلم بالعزيز المشهور، يعني عزيز باعتبار طبقة ومشهور باعتبار طبقة أخرى. ما حكم هذا المشهور؟ أيضا المشهور هذا حكمه أنه يكون صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا بحسب توافر شروط القبول في هؤلاء الرواة. فإذا قيل حديث مشهور فهذا هو المراد منه. لكن أحيانا يعبر بالمشهور عند المحدثين بالمعنى العام، يعني يقولوا هذا حديث مشهور، يعني مشهور على ألسنة الناس، متداول بين الناس. وهذا الذي ألف فيه كثير من أهل العلم مثل السخاوي في المقاصد الحسنة، فهم ألفوا في المشهور بهذا المعنى الثاني ليس بالمعنى الأول الذي عرفناه، إنما يقصدون بالمشهور ما اشتهر على ألسنة الناس. نعم.
معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم.
هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في الحديث عن الحديث المعنعن. وهذا التقسيم الجديد إنما هو باعتبار صيغ الأداء، باعتبار الصيغ والألفاظ التي أديت به الأحاديث. فهناك أحاديث تؤدى بصيغة التحديث مثل سمعت وحدثنا وأخبرنا، فيقال له حديث مسموع. ولكن هناك بعض الأحاديث التي تنقل بصيغة عن فلان، مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مالك عن ابن شهاب عن ابن عمر، فالحديث الذي نقل بصيغة عن يسمى بالحديث المعنعن، لأن صيغة عن تكررت في هذا السند، ولهذا قال معنعن كعن سعيد عن كرم، يعني المعنعن هو الحديث الذي ينقل بهذه الصيغة بصيغة عن، ومثل له بقوله كعن سعيد عن كرم. طيب ما حكم هذا الحديث المعنعان؟ هل يقبل لأن ظاهره السماع والاتصال، أو لا يقبل لأن الصيغة ليست صريحة في سماع الراوي عن شيخه؟ جمهور أهل العلم يقولون نقبل الحديث المعنعن ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يثبت اللقاء بين الراوي والمروي عنه، يعني أن يثبت عندنا بالنقل وبالقرائن والأمارات أن هذا الراوي قد لقي المروي عنه، فيثبت اللقاء. وبعض العلماء كالإمام مسلم يوسع في هذه النقطة فيكتفي بالمعاصرة، لا يشترط اللقاء ولكن يكتفي بالمعاصرة، يعني إذا كان في زمن واحد وكان متعاصرين فهذا كاف عنده. ولكن المحققون من العلماء كالإمام البخاري وعلي بن المديني وغيرهم على أنه لا بد من ثبوت اللقاء، أن يثبت بالنقل أن التلميذ الراوي قد لقي هذا الشيخ المروي عنه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني السلامة من التدليس. السلامة من التدليس، يعني ألا يعرف هذا الراوي بالتدليس في الرواية، وسنعرف ما هو التدليس فيما سيأتي إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالحديث المعنعن كعن سعيد عن كرم. ومبهم ما فيه راو لم يسم. الحديث المبهم هو الحديث الذي في سنده أو متنه رجل لم يسمى أو راو لم يسمى، يعني لم يذكر اسمه من هو، فيقول الراوي حدثني فلان عن رجل عن فلان ويسميه، وقوله عن رجل هذا مبهم، ويقال هذا سند مبهم لأن الراوي هنا لم يبين ولم يذكر اسمه، يعني لم يعرف عينه فضلا عن حاله وعدالته، فيقال له سند مبهم. وأحيانا الإبهام قد يكون في المتن وليس في السند، يعني يقول مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فهذا مبهم لأنه لم يسمي هذا الرجل، ولكن الإبهام وقع في السند ولا في المتن؟ وقع في المتن، وقع في متن الحديث. ما الفائدة في الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الإبهام في السند يؤثر في صحته، أن الإبهام في الإسناد يؤثر في صحته، لأن الراوي يشترط فيه العدالة والضبط، وهذا لم يسمى أصلا فضلا عن معرفة عدالته. ولكن الإبهام الذي في المتن لا يضر، إذا صح الإسناد فالرجل الذي لم يسمى في المتن هذا لا يضرنا شيئا ولا يؤثر في صحة الحديث. نعم.
وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل.
هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في الحديث عن الإسناد العالي والإسناد النازل. فالإسناد العالي هو الإسناد الذي قلت رجاله، يعني قل عدد الرواة فيه، فيقال له إسناد عالم. وإذا كثر رواة الحديث يعني كثرت الطبقات الراوي عن آخر عن آخر فيسمى حديثا نازلا. والعالي طبقات يعني قد يكون بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الرواة، وهذا أعلى ما عند مالك رحمه الله في الموطأ. مالك في الموطأ يتميز عن كتب السنة الأخرى بالأسانيد العالية، فعنده ثنائيات يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تابعي وصحابي، وهذا أعلى ما في موطأ مالك رحمه الله، ويتميز به عن باقي الكتب الست. مثل الثلاثيات، إمام البخاري أعلى ما عنده في الصحيح الثلاثيات، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال. وهكذا الإمام أحمد يتميز مسنده بكثرة الثلاثيات. فالبخاري والإمام أحمد يتميزون عن كتب السنة الأخرى بوجود هذه الثلاثيات. فإذا الإسناد العالي هو الإسناد الذي قل رواته، والنازل هو الذي كثرت رواته، وبينهما فرق في القوة. يعني الإسناد العالي أقوى من الإسناد النازل، ولهذا قالوا قرب الإسناد قربة، قرب الإسناد قربة، لأنه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقوى من الإسناد النازل. لماذا؟ لأنه كلما كثر الرواة كثر احتمال ماذا؟ كثر احتمال الخطأ، بينما إذا قل عدد الرواة قل احتمال الخطأ. نعم.
ومرسل منه صحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط.
بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله في الحديث عن الحديث المرسل، فقال ومرسل منه الصحابي سقط. هذا المصطلح، مصطلح المرسل، يقصد به المحدثون ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان تابعيا كبيرا أم صغيرا. الكبير هو الذي أكثر رواياته عن الصحابة، مثل سعيد بن المسيب رضي الله عنه، هو من كبار التابعين. والصغير هو الذي أكثر رواياته عن التابعين، مثل ابن شهاب الزهري رحمه الله. فالتابعي إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مرسلا، فيسمى مرسلا. هذا تعريف المرسل، وهو أحسن من تعريف الناظم. الناظم قال ومرسل ما منه، ومرسل منه الصحابي سقط. وإذا عرفنا أن الذي سقط هو صحابي ما عندنا توقف في هذا الحديث، لأن الصحابة عدول رضي الله عنه. ولكن المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون الواسطة تابعيا عن صحابي عن النبي، يعني يكون هذا التابعي روى الحديث عن تابعي، والتابعي سمعه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك احتمال أن تكون الواسطة تابعيا، وإذا كان تابعيا فيحتمل العدالة ويحتمل عدم العدالة. ولكن إذا عرفنا أن الذي سقط من الإسناد هو صحابي فلا إشكال في قبول هذا المرسل. ولهذا اتفق العلماء إلا من شذ منهم من المتأخرين على أن مرسل الصحابي حجة، يعني ما أرسله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة. يأتي ابن عباس فيقول قال رسول الله كذا، وهو لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه كان صغيرا، أو كان في بلد آخر، مثل أن يقول أبو هريرة فعل رسول الله في مكة كذا وكذا، وأبو هريرة هو لم يسلم قبل الهجرة، فالقرينة تدل على أنه لم يشاهد هذا الحدث ولم يسمع هذا الحديث، فهذا مرسل صحابي وهو مقبول. لماذا؟ لأن الواسطة هنا معروف، أن الواسطة هنا صحابي آخر، فهذا الصحابي ابن عباس ينقل عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يروون إلا عن صحابة آخرين، كما قال ابن عباس لما حدث بحديث لا ربا إلا في النسيئة، فقيل له من حدثك بهذا؟ قال حدثني به أسامة، أسامة بن زيد. فإذا عرف بأن الساقط هو أحد الصحابة فلا إشكال في قبولها، ولهذا كان التعريف الأدق في المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الحديث الغريب هو الحديث الذي انفرد بروايته راو واحد، انفرد بروايته راو واحد، ويقال له غريب لأن هذا شأن الغريب، شأن الغريب في بلد أنه منفرد عن الناس، فلهذا سمي بالحديث الغريب. وكون الحديث غريبا لا يعني ضعفه، أحيانا قد يكون الحديث غريبا رواه راو واحد ولكنه صحيح، فالحديث الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا بحسب توافر شروط القبول والرد. وهذا القسم مرتبط بتقسيم الحديث من حيث عدد الرواة، فينقسم الحديث من حيث عدد الرواة إلى غريب وعزيز ومشهور. نعم.
وكل ما لم يتصل بحال إشناده منقطع الأوصال.
هذا نوع من أنواع الحديث وقسم من أقسامه التي تنبني على تقسيم الحديث باعتبار الاتصال والانقطاع، يعني الحديث ينقسم باعتبار اتصال السند وانقطاعه إلى حديث متصل ومنقطع. وعرف هنا المنقطع فقال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، يعني أن الحديث المنقطع هو كل حديث لم يتصل إسناده، كل حديث لم يتصل إسناده فهو منقطع. والمقصود بالاتصال كما عرفنا سابقا أن يسمع الراوي هذا الحديث عن المروي، أن يسمعه منه مباشرة لا بواسطة شخص آخر، فالاتصال إذن هو أن يأخذ كل راو هذا الحديث عن شيخه الذي يرويه عنه، فكل ما لم يتحقق فيه هذا الشرط فإنه يسمى منقطعا. وهذا في الواقع أحد التعريفين للمنقطع، وهو تعريف عام كما تلاحظون، يدخل فيه كثير من أنواع الحديث، يدخل فيه المرسل ويدخل فيه المعضل ويدخل فيه المعلق، لأنه تعريف عام، وكل هذه الأنواع يوجد فيها هذا المعنى وهو عدم اتصال السند. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن المنقطع ليس عاما بهذه الصورة، وإنما هو الحديث الذي سقط منه راو واحد، الحديث الذي سقط منه راو واحد لا من أوله ولا من الصحابة، يعني يكون هذا السقط في وسط الإسناد، فليس هو في أول الحديث فيكون معلقا، ولا هو أيضا في آخر طبقة من طبقاته وهو طبقة الصحابة، لأنه إذا كان الساقط هو الصحابي فإن هذا يسمى مرسلا، كما سبق في قوله ومرسل ما منه الصحابي سقط، فما سقط منه الصحابي يسمى مرسلا وليس منقطعا. بناء هذا التعريف يكون المنقطع أخص من المنقطع بالتعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. والمنقطع الأصل في حكمه الرد وعدم القبول. لماذا؟ لأننا عرفنا أن من شروط الحديث الصحيح الاتصال، وهذا الشرط غير موجود في المنقطع، فالإسناد غير متصل، والأصل فيه إذن أن يكون هو الرد وعدم القبول. نعم.
والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
هذا شروع منه في تعريف بعض أنواع الحديث، وأولها المعضل. والمعضل مأخوذ من العضل وهو المنع، ومنه قوله تعالى ولا تعضلوهن، فالعضل هو بمعنى المنع، ولكن معناه الاصطلاحي يختلف عن هذا المعنى اللغوي. فالمعضل كما قال والمعضل الساقط منه اثنان، يعني الحديث المعضل هو الحديث الذي سقط من إسناده راويان، سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. نزيد هذه القيود: سقط منه راويان فأكثر على التوالي، يعني أن يكون الراويان متواليين، بمعنى أنه إذا سقط منه راويان لكن أحدهما في أول السند والآخر في آخر السند فلا يسمى معضلا، لما يسمى معضلا إذا سقط الراويان على سبيل التوالي والتتابع، مثل أن يقول مالك رحمه الله بلغني عن أبي هريرة، إذا قال بلغني عن أبي هريرة فهذا معضل، لأن ما مالك رحمه الله هو من تابع التابعين، فسقط منه اثنان على سبيل التوالي فيكون معضلا. فلا يسمى معضلا إلا إذا سقط منه راويان وكان متواليين أو أكثر من راويين، كذلك إذا سقط منه ثلاثة أو أربعة على سبيل التوالي فإنه يسمى معضلا. والمعضل الساقط منه اثنان، إذن هذه حقيقة المعضل. ما حكم هذا النوع من الحديث؟ الجواب أنه أيضا مردود غير مقبول، لأن اتصال السند شرط في قبول الحديث، ولم يتوفر أو ولم يتوافر هذا الشرط في هذا النوع من الحديث. ثم بعد ذلك شرع في ذكر نوع آخر من الأحاديث وهو المدلس، الحديث المدلس، فقال وما أتى مدلسا نوعان. الحديث المدلس هو الحديث الذي وقع فيه التدليس، وقع فيه التدليس، والتدليس هو الإخفاء والغش، دلس الشيء يعني أخفاه وغش فيه، وأصله من الدلس وهو ظلمة الليل، فشبه هذا الإخفاء بالظلمة. فالحديث المدلس هو الحديث الذي وقع فيه التدليس، والتدليس كما قال البيقوني رحمه الله نوعان، قال وما أتى مدلسا نوعان، يعني الحديث الذي جاء مدلسا أو يوصف بالتدليس نوعان، يتنوع إلى نوعين: الأول تدليس الإسناد، والثاني تدليس الشيوخ. الأول تدليس الإسناد، والثاني يسمى بتدليس الشيوخ. عرف القسم الأول وهو تدريس الإسناد، فقال الأول الإسناد للشيخ وأن يروي عمن فوقه بعن وأن، بمعنى أن تدريس الإسناد هو أن يسقط الراوي شيخه ويروي عن شيخ شيخه، ولكن بصيغة محتملة، بصيغة محتملة، ومثل لها بقوله بعن وأن، يعني بصيغة عن وأن ونحوها من الألفاظ التي تحتمل السماع، الألفاظ التي تحتمل السماع يعني تفيد السماع ولكن باحتمال. لماذا قيده بهذا النوع من الألفاظ؟ لأنه لو نقل عن شيخ شيخه، لا عن شيخه مباشرة، بصيغة تفيد السماع يعني صريحة في السماع، مثل أن يقول سمعت فلانا ويذكر شيخ شيخه الذي ما أدركه، فهذا كذب، فهذا الكذب يسقط عدالته وروايته. ولكن المدلس هنا يروي عن شيخ شيخه بصيغة محتملة للسماع ويقول عن فلان يعني أخبرت أو بلغني أن فلانا قال، ونحو ذلك من الصيغ التي تفيد احتمال السماع، فهذا يقال له تدليس الإسناد. النوع الثاني قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يعني النوع الثاني من التدريس هو تدريس الشيوخ، والمقصود بتدريس الشيوخ هو أن لا يسقط، هو الحديث الذي لم يسقط فيه الراوي شيخه ولكن وصفه بغير المشهور، وصفه باسم أو وصف غير الاسم الذي اشتهر به، كما قال أبو بكر بن مجاهد المقري حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، عبد الله ابن أبي عبد الله ما حد يعرف هذا، إنما هو يقصد عبد الله ابن الحافظ أبي داود السجستاني، ولكنه عبر عنه بوصف لا يعرف به، بالكنية التي لم يشتهر بها، فهذا يسمى في اصطلاح العلماء بتدليس الشيوخ. واختلف العلماء في التدليس أو الحديث المدلس، هل يقبل أو لا يقبل؟ فبعض العلماء يرد حديث المدلسين مطلقا، وأي حديث وقع فيه التدليس أو أي راو عرف منه التدليس أسقطه، لأنه جعل التدليس نوعا من الكذب. ولكن جمهور العلماء على التفصيل، لم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقا، ولكن نظروا إلى الراوي ونظروا إلى الصيغة التي يحدث بها، فإذا حدث هذا الشخص الراوي بهذه الرواية بصيغة التحديث فقبلوا منه روايته وإن عرف بالتدليس، ولكنه إذا صرح بالتدليس، صرح بالتحديث، فإنه يقبل منه هذه الرواية وإن رمي بالتدليس أو عرف به في بعض المواضع وفي بعض الروايات، لأن التدليس عند الجمهور ليس كذبا، التدليس عندهم نوع من التزيين والتحسين الذي يفعله الراوي، ولا يعد عند جمهور أهل العلم من الكذب. لكن لو صرح فيما لم يسمعه فقال حدثني فلان وهو ما حدث، فهذا كذب أصلا يسقط الرواية. ولهذا قال العلماء التدليس مذموم ومكروه، وتشتد هذه الكراهية بحسب الدافع لهذا التدليس. بعض الناس يعني مثلا يدلس في الشيخ يعني يذكره بغير ما يعرف به من باب الإغراب والاستكثار بالعلم، يقال هذا يروي عن أناس غير معروفين ما أدركناهم ولا عرفناهم، وقد يفعل هذا لهذا المعنى، وهذا مذموم، ولكنه لا يصل إلى درجة التحريم وإسقاط العدالة. وأحيانا قد يفعله لإخفاء ما في الراوي من الضعف، فيصفه بغير ما عرف به، لأنه لو صرح باسمه ووصفه المعروف لرد الناس هذه الرواية أو طعنوا فيها. وهذا هو شر أنواع التدريس، هو شر أنواع التدريس، فيسقط الضعيف من الإسناد، ويكون الإسناد كأنه من رواية الثقات، ويسمى هذا عند العلماء بتدليس التسوية، كأنه سوى هذا الإسناد بإسقاط هذا الرجل الضعيف من الإسناد. الخلاصة أن المدلسين لا تقبل رواياتهم بإطلاق ولا ترد بإطلاق، ولهذا ألف العلماء في مراتب المدلسين، كما فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله في مراتب أهل التقديس، فذكر في هذا الكتاب مراتب المدلسين، ومن يقبل تدليسه ومن لا يقبل تدليسه، وبعض الرواة لم يعرف بالتدليس، وبعضهم عرف بالتدليس النادر الذي لا يؤثر في روايته، وبعضهم أكثر منه، ولكنهم لا يقبلون من حديث المدلس إلا ما صرح فيه بالسماع. هذا معنى قوله. والثاني لا يسقطه لكن يصف، لا يسقطه يعني لا يسقط شيخه، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. نعم.
وما يقال ثقة في الملا، الشاذ والمقلوب قسمان ثلاث، إبدال راوي براوي قسم، وقلب إسناد المتن قسم.
شرع أيضا يعرف بعض أنواع الحديث، وهو ما يسمى بالحديث الشاذ، وهذا مصطلح يتداوله العلماء في سياق الحكم على الروايات، فيقولون هذا حديث شاذ أو هذا أثر شاذ. فماذا يقصدون بهذا المصطلح؟ قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، يعني أن الشاذ هو الحديث الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، الحديث الذي يرويه الثقة، هذا شرط، لأن حديث إذا رواه غير ثقة فلا يقبل أصلا ولا يوصف بأنه شاذ، إنما هو من أنواع الضعيف. فالحديث الشاذ إذن هو الحديث الذي يرويه الثقة ولكن مخالفا لمن هو أرجح منه، أرجح منه يدخل فيه الأرجحية بحسب العدد، لأن يخالف راو واحد الرواة جميعا في رواية هذا الحديث، ولا شك أن رواية الجماعة أقرب إلى الصواب من رواية الشخص الواحد. وهذا ما أشار إليه في قوله الملأ، لأن الملأ هو الجماعة، كان في اللغة لا يطلق على أي جماعة وإنما على الجماعة الأشراف والأعيان وكبراء القوم يقال لهم الملأ. فالمقصود هنا بالملأ الجماعة، لكن قد لا يكون أرجح من حيث العدد وإنما من حيث الضبط والحفظ، فيخالف الثقة من هو أوثق منه، ويخالف الحافظ من هو أحفظ منه، فهذا أيضا يدخل في الشاذ. لكن الشرط الرئيس في الحديث الشاذ هو المخالفة، هو المخالفة، بمعنى أن هذا الثقة يروي حديثا مخالفا لما يرويه من هو أرجح منه. فإذا تفرد الراوي بحديث ولم يخالف فيه الناس فإنه لا يوصف بماذا؟ لا يوصف بالشذوذ، لا يقال هذا حديث شاذ، إنما يقال هذا حديث فرد أو حديث غريب، وقل غريب ما روى راوي فقط كما سبق. لكن إذا كانت هذه الرواية مخالفة لما رواها من هو أرجح منه فهنا يكون الحديث شاذا ويوصف بالشذوذ، وحكمه هو الرد. حكم الحديث الشاذ هو الرد، لأننا عرفنا في شروط الحديث الصحيح أنه يشترط فيه السلام من الشذوذ والعلة القادحة، خمسة شروط أخذناها في بداية الكتاب، منها السلامة من الشذوذ والعلة القادحة. فإذا الحديث الشاذ لا يقبل، وإنما العبرة برواية من هو أرجح منه، ويسمى عند العلماء بالمحفوظ، يقال هذا حديث شاذ والمحفوظ كذا وكذا. المحفوظ هو رواية الأرجح، فالعبرة برواية الأرجح هي التي يجب العمل بها، ويترك من رواية الثقات ما شذوا بها وخالفوا بها من هم أرجح منه. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. ثم قال: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذا تعريف للحديث المقلوب. والحديث المقلوب هو الحديث الذي وقع فيه إبدال وتغيير، الحديث الذي وقع فيه إبدال وتغيير، وهو كما ذكر البيقوني رحمه الله نوعان. هناك مقلوب الإسناد وهناك مقلوب المتن. فالقلب أحيانا يقع في الإسناد وأحيانا يقع في المتن. فأشار إلى النوع الأول وهو قلب الإسناد، فقال: إبدال راو ما براو قسم، بمعنى أن الراوي يبدل راويا براو آخر، إما سهوا وإما عمدا، فيبدله، فبدل أن يقول عن أبي هريرة يقول عن ابن عمر مثلا، أو يقلب بدل عبد الله بن عباس يقول عبد الله بن مسعود، فهذا قلب في الإسناد. والثاني هو مقلوب المتن، وقال: وقلب إسناد لمتن قسم. القلب في المتن أحيانا يكون في متن الحديث بأن يقع فيه تقديم أو تأخير، كما قال بعض العلماء كابن القيم رحمه الله في حديث النهي عن بروك الإبل: ولا يبرك أحدكم بروك الإبل وليضع يديه قبل رجليه. فابن القيم رحمه الله يقول هذا الحديث فيه قلب انقلب على الراوي، والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. قال: لأن هذا هو المعهود في بروك الإبل. في القلب أحيانا يكون في متن الحديث، وأحيانا يكون القلب هذا في الإسناد الذي ينقل به هذا المتن، بمعنى أن الراوي يركب أسانيد لمتون أخرى غير المتن الذي نقل به هذا الإسناد. وهذا قد يفعله بعضهم امتحانا واختبارا، كما اختبروا الإمام البخاري رحمه الله لما جاء إلى بغداد، اجتمع إليه بعض علماء الحديث فركبوا له 100 حديث، يعني أخذوا أسانيد ووضعوا لها أحاديث غير التي نقلت بها، وإنما فعلوا هذا اختبارا لحفظ الإمام البخاري. فكلما أوردوا حديثا بالإسناد قال لا أعرفه، وإنما هذا الحديث يرويه فلان عن فلان عن فلان وأورده على الصواب الصحيح. وهكذا أوردوا عليه 100 حديث وصححها جميعا. فأحيانا يفعل بعض الرواة يعني من باب الاختبار، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم، بعضهم لا يجيزه وبعضهم كالحافظ ابن حجر رحمه الله يجيزه، ولكن بشرط البيان عند انقضاء الحاجة، يعني مجرد انتهاء الامتحان يجب أن يبين أن هذا الإسناد إنما هو لهذا الحديث وليس للحديث الآخر. فإذا فعل لهذا الغرض وفي هذا الإطار المعين وأعقبه بالبيان والتصحيح فهذا أمر فيه سعة، وأجازه جماعة من أهل العلم. هذا معنى قوله والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. نعم.
والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية.
هذا شروع في بيان نوع آخر من علوم الحديث، وهو ما يسمى بالحديث الفرد، الحديث الفرد، وبعضهم يسميه الحديث المنفرد. فذكر أهل العلم أن الحديث الفرد نوعان: الفرد المطلق والفرد النسبي أو الإضافي. أما الفرد المطلق فهو الحديث الذي تفرد به راو واحد، الحديث الذي تفرد به راو واحد، ويسمى هذا كما عرفنا سابقا يسمى بالغريب، وهو ما يسميه أهل العلم بالفرد المطلق. وحكمه كما عرفناه سابقا يختلف بحسب رواته ومدى توافر الشروط فيه، فإذا توافرت شروط الصحة حكم على هذا الفرد المطلق والغريب بالصحة، وإذا خف الضبط وتوافرت الشروط الأخرى فهو حديث حسن، وإن تخلف شرط من هذه الشروط فهو ضعيف. لكن النوع الثاني هو ما يسمى بالفرد النسبي، وهو الذي عرفه الناظم رحمه الله في هذا البيت، فقال: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع نو قصر على روايتي. يعني أن الحديث الفرد، ويقصد بذلك الفرد النسبي، هو ما كان فردا بالنسبة إلى جهة معينة أو اعتبار معين، وهذه الجهة المعينة قد تكون بلدا، فيقال مثلا لم يروي هذا الحديث إلا أهل المدينة، أو لا يعرف هذا الحديث إلا من روايات أهل الكوفة، فهذا فرد نسبي لأنه أضيف إلى بلد أو أضيف إلى جماعة. وأحيانا يكون فردا باعتبار الثقة، فيقولون لم يروي هذا الحديث ثقة إلا فلان، لم يروي هذا الحديث ثقة إلا فلان، فهذا فرد نسبي باعتبار هذه الجهة، وهي جهة الثقة والضبط. وأحيانا قد يقيد ببلد معين أو بزمان معين أو طبقة معينة، فيقال ما رواه من الصحابة إلا فلان، ولا ما رواه من التابعين إلا فلان، فهذا كله يسمى فردا نسبيا، وهو الذي عرفه في هذا البيت. والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع نو قصر على روايتي. اكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
حفت مجالسهم ضياء، والأجر من رب السماء، للذكر جاء والهدى، درر تلامع بالوفاء.